إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، واسألوا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو اللقاء الثالث من الحديث القدسي الإلهي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وفي هذا اللقاء وفي هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا، نقف مع قول ربنا جل وعلا في هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا جل وعلا في هذه العبارة من هذا الحديث ينادي عباده جميعا، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، بأن الله عز وجل هو الذي يطعمهم جميعا، وكلهم جائع إلا من أطعمه الله عز وجل، وكلهم عار إلا من كساه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، هو الرزاق ذو القوة المتين. لذا يطلب من عباده جميعا أن يستطعموه، أن يطلب منه وحده سبحانه أن يطعمهم، وأن يطلب منه سبحانه وتعالى وحده أن يكسوهم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع. قدر الله عز وجل الجوع، بل قد يبتلي الله عز وجل بعض عباده أحيانا بشيء من الخوف والجوع، وهذا واقع في بلاد ومع أشخاص يبتليهم الله عز وجل بذلك، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والجوع قد يضر بالبدن إذا زاد عن حده، بل قد لا يصبر عليه الإنسان، ومع ذلك فقد وردت الأحاديث في فضل الجوع وذم الشبع والإفراط بالشبع. وقد مر بنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير في يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في ذلك أيضا ما ورد في السنن وعند بعض أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة أي لا بد أن يأكل وهذا لا بد منه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أننا استعملنا هذا الهدي النبوي وطبقناه في واقعنا وفي طعامنا وشرابنا لما وجدنا كثيرا من هذه الأمراض التي نبتلى بها، فأكثر الأمراض بسبب التخمة وبسبب امتلاء المعدة بالطعام فتحدث كثير من الأمراض. فلو امتثلنا هذا الهدي النبوي لانعدمت هذه الأمراض أو لقلت على الأقل وأصبحت قليلة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالجوع قدره الله عز وجل، وهذا من قدر الله عز وجل ليبتلي به عباده: كلكم جائع إلا من أطعمته. إذن الذي يطعم على الحقيقة هو ربنا جل وعلا، لذلك قال سبحانه في القرآن العظيم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين. واستخدم الضمير الفاصل حتى لا يعتقد أحد أن غير الله يطعم على الحقيقة، والذي هو يطعمني ويسقيني. وقال سبحانه: وهو يطعم ولا يطعم. أما ما جعله الله عز وجل بين البشر من إطعام بعضهم بعضا فهذا من الأسباب فقط. الله عز وجل جعلنا أسبابا وجعل بعضنا لبعض سببا، أما الذي يطعم على الحقيقة والذي يرزق على الحقيقة هو ربنا جل وعلا، أما نحن فمجرد أسباب سببها الله عز وجل. نعم يطعم بعضنا بعضا، لكن الذي قدر ذلك والذي وفق السبب هو ربنا جل وعلا. لذلك في الحديث الإلهي الآخر: عبدي استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. فهذا ليس بين هذا وذاك تعارض، بعض الناس قد يظن أن هناك تعارضا بين هذا وذاك. كيف تقول الله عز وجل هو الذي يطعم العباد وفي هذا الحديث استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ هذا فقط سبب مكننا الله عز وجل منه، أما لو منع الله عز وجل الطعام فلا حيلة لنا، لو منعنا الله عز وجل الرزق فلا حيلة لنا، فالذي مكننا من ذلك هو ربنا جل وعلا. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. هذا أمر من الله عز وجل أن نستطعمه وحده، يعني أن نطلب منه الطعام، وهذا يحتمل معنيين: الأول أن نسعى في الأسباب التي نحصل بها الطعام والشراب وما إلى ذلك من الصناعة والزراعة والتجارة والعمل والسعي، وهذا داخل في هذا الطلب، لأننا لو أخذنا بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها فكأننا أجبنا أمره فاستطعموني. ويحتمل معنى آخر وهو الدعاء المباشر، أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يطعمك. وهذا يدلنا على أن الذين يمارسون مهنة التسول يخالفون شرع الله عز وجل، يطلبون من غير الله سبحانه وتعالى ويذلون أنفسهم وهم في غير حاجة، يمارسون هذه المهنة ويبتزون أموال الناس، بل بعضهم قد يكون من الأثرياء الأغنياء ولا يترك هذه العادة القبيحة التسول، ويجمع الأموال من هنا وهناك ويتنقل من بلد إلى بلد ومن مواصلة إلى أخرى ويجمع أموالا طائلة، هذا يأكل مالا حراما، لأن التسول مذموم في شرع الله جل وعلا. ويكفي فيه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. المتسول الذي يجمع المال بهذه الطريقة وهو ليس في حاجة إلى المال وإلى الطعام يلقى الله يوم القيامة وقد تساقط لحم وجهه يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عنها. والحمالة هي ما يتحمله المصلح ويستدين من أجل الإصلاح بين الناس، وينفق الأموال الطائلة إذا أراد أن يتم صلحا بين المتخاصمين وبين الناس، والصلح قد يعني يحتاج إلى أموال كثيرة ونفقات، فبعض الناس يتحمل ذلك. فقال رضي الله عنه: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عنها، فقال له: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: الذين يحل لهم أن يسألوا الناس وأن يمدوا أيديهم إلى الناس، أحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يسأل بعد ذلك، إذا وصله المال الذي أنفقه واستدان من أجل الإصلاح وجمع هذا المال لا يحل أن يسأل بعد ذلك، لا يحل له أن يسأل بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، أحرق ماله أو أغرق أو لو كانت بهائم مثلا ماتت وكذا، المهم ماله قد ضاع واجتاحت هذه الجائحة ماله وأصبح فقيرا، فهذا تحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، وبعد ذلك لا يسأل. ورجل أصابته فاقة، يعني فقر شديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى أي من العقلاء: إن فلانا أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، وأما ما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة فسحتا يأكله صاحبه سحتا. فهؤلاء المتسولون الذين يجمعون الأموال الطائلة من الناس ولا يشبعون، وأصبح هذا مرضا عندهم، عنده الأموال كثيرة ومع ذلك يسأل، هذا محرم عليه ذلك، بل هذا المال من الحرام. وينبغي على ولاة الأمور أن يؤدبوا هؤلاء الذين عرفوا بالتسول ويقومون بعمل شبكات وتجنيد أطفال وشباب وفتيات، لذلك يعطونهم أجرا عظيما وأموالا كثيرة ليمارسوا ذلك، شبكات في هذا الأمر، يؤدبهم ولي الأمر على ذلك إذا عرف أمرهم. لذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وهو يعني يتفقد أحوال الرعية بالليل، فوجد سائلا يسأل بالليل، فأمر رجلا من قومه أن يعشيه، قال عشيه لعله يحتاج طعاما، فعشاه هذا الرجل، فإذا بعمر رضي الله عنه يجده يسأل ثانية، مر فوجده يسأل، فنظر فإذا تحت يديه مخلاة ممتلئة طعاما. سأل الرجل قال هل عشيته؟ قال نعم عشيته. فوجد الطعام الكثير معه، فقال له أنت لست سائلا، إنما أنت تاجر، أنت تتاجر بهذا الطعام. ثم نثره بين إبل الصدقة تأكله الإبل، ثم علاه بالدرة وأدبه وقال له لا تعد إلى ذلك. وبغض النظر عن صحة القصة أو عدم صحتها، فيكفينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السابقة التي تنهى عن هذا التسول وعن أخذ أموال الناس بهذه الطريقة. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيضا الذي من علينا بالكساء وبستر العورة هو ربنا جل وعلا، كما ستر الأبوين أولا حواء وآدم عليهما السلام لما خالف أمر الله عز وجل وأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، بمجرد الأكل منها انكشفت عوراتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فمن الذي من عليهما بستر عورتهما؟ الله عز وجل. لكن بعد أن أهبطهما إلى الأرض وهبط إلى الأرض لهذه المخالفة وانكشفت سوآتهما أي عوراتهما، فالذي من عليهما بالكساء هو ربنا جل وعلا. فالحمد لله الذي ستر أبوينا آدم وحواء وسترنا نحن، ستر العباد جميعا، كلنا نخرج من بطون أمهاتنا عراتا لا كساء ولا ملبس. فالذي من علينا بالكساء هو ربنا جل وعلا، هو الذي من علينا بذلك. وأما عمل بعضنا مع بعض واشتغال بعضنا بالملابس وبالتجارة فيها وكذا، فهذا أيضا من الأسباب. أما الذي يكسون على الحقيقة فهو ربنا جل وعلا، فهو الذي نتوجه إليه وندعوه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. لذلك قال فاستكسوني، يعني اطلبوا مني الكساء، اطلبوا مني وحدي ذلك. والله عز وجل يستجيب، فقال أكسكم يعني أمن عليكم بذلك. فنسأل الحق سبحانه وتعالى كما من على أبوينا آدم وحواء بالستر في الدنيا والستر في الآخرة أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عابده ورسوله. ثم أما بعد، بقي أن أنبه على أمر مهم جدا يتعلق بهذا الأمر، وهو الجوع والحاجة إلى اللباس. فإذا كان البدن لا يستغني عن الطعام، وقد يموت البدن ويموت الإنسان إذا لم يجد الطعام، وكم من أناس بل كم من قبائل وبلاد ماتت من المجاعات، فهذا يؤثر. فالبدن يحتاج إلى الطعام، لكن جوع القلب أشد وأخطر من جوع البدن. فإذا جاع البدن ولم يجد الطعام مات، والموت مكتوب علينا جميعا. لكن إذا مات القلب والعياذ بالله، إذا جاع القلب فمات، هلك صاحبه وكان من أهل النار. لأن جوع القلب ليس كجوع البدن، جوع القلب الذي يغذيه هو الإيمان، الذي يغذيه طلب العلم النافع، الذي يغذيه العمل الصالح. فإذا جاع القلب معناه أنه حرم من ذلك، فلا إيمان فيه ولا علم ينفع فيه ولا عمل صالح يدخل فيه والعياذ بالله. فإذا مات القلب دخل صاحبه النار. فهذا الذي نحرص عليه أشد من حرصنا على الطعام والشراب. كلنا يحرص على الطعام والشراب، وكلنا يبحث عن الرزق من أجل الطعام والشراب وأن يوفر لأولاده ولأهل بيته ما يحتاجونه، وهذا واجب، بل ستسأل عن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يضيع من يعول. أنت مسؤول أن تطعم أولادك وأهلك وتبحث عن ذلك، لكن الأهم أن تغذي قلوبهم بالإيمان، بالعلم الذي ينفعهم والعمل الذي ينفعهم، هذا الذي هو نحرص عليه أكثر وأشد. كذلك مسألة اللباس، البدن لا يستغني عن الملابس، وكلنا عورات، فكما سترنا الله عز وجل وستر عوراتنا وستر أبداننا، فالمهم هو لباس التقوى. لأن الله عز وجل لما ذكر أنه ستر عوراتنا باللباس بالملابس بيّن أن لباس التقوى هو الخير وهو الأفضل، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو الأفضل، لأن الإنسان مهما كان عنده من الملابس في الدنيا ومهما كان عنده من الأموال في الدنيا ولكنه غير تقي فهو عار يوم القيامة، مفضوح يوم القيامة. إذا تجرد عن التقوى ولم يكن تقيا فضح في الدنيا والآخرة. أما التقي ولو كان فقيرا لا يجد إلا القليل من الملابس التي يستر بها عورته، لكن الله عز وجل يستره في الدنيا والآخرة، لا يفضح في الدنيا والآخرة لأنه تقي. هذا الذي نحرص عليه، ولباس التقوى ذلك خير. فنسأل الحق سبحانه وتعالى كما جملنا بالملابس، ملابس الأبدان، أن يزين قلوبنا بلباس التقوى، وكما طرد عنا الجوع فنسأله سبحانه وتعالى أن يغذي قلوبنا بالإيمان والعمل الصالح. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.